سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رضي الله رحمه الله ورضي عنه وعنها أي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت سهلة بنت سهيل فقالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في البيت وقد بلغ ما يبلغ الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام: أرضعيه تحرمي عليه. رواه الإمام مسلم. كنا قد شرعنا في الكلام في هذا الحديث، وهذا الحديث هو ما ورد في مسألة رضاع الكبير. ومسألة رضاع الكبير من المسائل التي اختلف الفقهاء في العمل بها، فالجمهور على أن الكبير لا يحرم رضاعه، وذلك لأن الحكمة في التحريم أن يكون اللبن ناشزا للعظم منبتا للحم، وهذا لا يكون إلا في الحولين في مدة الرضاع، وأن رضاع الكبير لا أثر له لأنه لا يؤثر في بناء الجسم كما يؤثر الرضاع في بناء الجسم الصغير. والجمهور على قبول حديث سهلة بنت سهيل، لكنهم حملوه على الخصوصية، وأن هذا أمر خاص جعله النبي صلى الله عليه وسلم لسهلة، وذلك لأن أبا حذيفة وزوجه لما قدم المدينة تبنيا هذا الغلام، أعني غلام مولى أبي حذيفة، وبقي عندهم يدخل عليهم ويعدونه ابنا لهم حينما كان التبني أمرا سائغا. فلما حرم الله التبني وأبطله وقال: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وقال تعالى: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقال: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أدعياءكم وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. فهذه الآية أبطلت التبني، أو هذه الآيات أبطلت التبني، وطلبت من الناس الذين عملوا التبني أن يلغوا هذه الأحكام، وكان من أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إنه كان متبنيا زيدا، وكان يسمى بزيد بن محمد، ثم بعد ذلك سمي بزيد بن حارثة. لما حدث ذلك وأبطل حكم التبني، وجدت المرأة، أعني سهلة، حرجا في دخول هذا الغلام عليها، خصوصا بعد أن بلغ مبلغ الرجال، وكان إذا دخل عليها وجد زوجها في نفسه شيئا وغار عليها، وربما سبب ذلك قياما أو وجودا خصومة وجدال في البيت، فجاءت سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجو أن يوجد لها في ذلك حل. فلما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أرضعيه، وفي رواية كما مر معنا أرضعيه 5 رباعات تحرمين عليه، ففعلت ذلك وأرضعته 5. وقد مر معنا أن اللبن يحرم وأنه يسمى رضاء سواء أخذ بالمص أو أخذ بأن يوضع في إناء ثم يشربه أو يسعطه أو يسعط به أو غير ذلك، المهم أن اللبن يصل إلى الجوف. فالعلماء قالوا إن هذه خصوصية لمولى أو لمولى لسالم مولى أبي حذيفة، خصوصية لسالم. ومن الفقهاء من قال بذلك واعتبر هذا حكما قائما وأمرا وقاعدة عامة، وأن كل من احتاج إلى إنسان خصوصا من النساء إن احتاجت إلى إنسان يدخل عليها لها أن ترضعه فتحرم عليه. وهذا كان صنيع عائشة رضي الله عنها، فإنها كلما احتاجت إلى رجل يدخل عليها أرسلته إلى بنات أخيها أو إلى بنات أختها أو إلى أخواتها يرضعنه، يعني يعطينه من ألبانهن ليشرب، فإذا شرب عند ذلك يصبح محرما لها، لأنه يكون إما ابنا لأختها أو ابنا لبنت أخيها وغير ذلك ثم يدخل عليها. لكن الفقهاء على خلاف ذلك حيث جعلوا الأمر خصوصية، ومن الفقهاء من جعل هذا الأمر خاصا بحالات الضرورة، بحالات الضرورة وبحالات الحاجة، ولم يتوسعوا فيه، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لسالم مولى أبي حذيفة بسبب الحاجة التي كانت تحتاج سهلة فيها إليه، يعني إلى سالم مولى أبي حذيفة. قال وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت سهلة بنت سهيل يعني زوجة أبي حذيفة فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في البيت، يعني ساكن في البيت حيث لا أهل له غيرهم، وقد بلغ ما يبلغ الرجال، يعني أنه بلغ الحلم وأصبح من الرجال المكلفين، وأنه يعني يدخل عليها وقد تكون متبذلة، يعني واضعة بعض ثيابها، فتجد في ذلك حرجا، ويجد أبو حذيفة في ذلك حرجا، فماذا تصنع؟ فقال أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. وفي سنن أبي داود فأرضعيه 5 رضعات، فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة، يعني فكان ولدا لها من الرضاعة. هذا ما جرى في مسألة سالم مولى أبي حذيفة. يقول معارضا لذلك وكأنه ذكره المصنف كالمشير إلى أنه قد خصص هذا الحكم بحديثه سهلة، أي حكم هذا؟ الحكم الذي مر معنا في أن الرضاع من شروطه أن يكون في الحولين، أن يكون في الحولين. فهذا الحديث ظاهره أنه يعارض حديث الرضاع في الحولين، لكن يقول هنا وكأن المصنف ساقه ليبين أن ليس الحكم فقط بالرضاع في الحولين، وإنما أيضا يثبت رضاع الكبير، يثبت رضاع الكبير. قال فإنه دال على أن رضاع الكبير يحرم مع أنه ليس داخلا تحت الرضاعة من المجاعة. وبيان القصة يعني قصة هذا الحديث أن أبا حذيفة رضي الله عنه كان قد تبنى سالما وزوجه وزوجه أن أبا حذيفة كان قد تبنى سالما وزوجه يعني وزوجه اللي هي سهلة أيضا إيش تبنت سالما. زوجه مين؟ ها؟ لا لا يعني قد تبنى هو وزوجه ايه سالما. وكان سالم مولى لامرأة من الانصار، فلما انزل الله ادعوهم لآبائهم الآية هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. كان من له أب معروف نسب إليه، نسب إلى أبيه، ومن لا أب له معروف كان مولا وأخا في الدين. ولذلك قيل في سالم هذا إنه مولا لأبي حذيفة. فعند ذلك جاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث، يعني ما مر وما ذكره الحديث، وهو إيه إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في البيت وقد بلغ ما يبلغ الرجال. هذا ما ذكره، ما أشار إليه بقوله فجاءت سهلة تذكر ما نصه الحديث في الكتاب. وقد اختلف السلف في هذا الحكم، فذهبت عائشة رضي الله عنها إلى ثبوت حكم التحريم وإن كان الراضع بالغا عاقلا، يعني أن الحكم عام، أن الحكم إيه عام. قال عروة إن عائشة أم المؤمنين أخذت بهذا الحديث، فكانت تأمر أختها أم كلثوم يعني بنت أبي بكر وبنات أخيها يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال. رواه مالك. ويروى عن علي وعروة. وهي رأت الحكم عام، ولذلك لا يتوقف على الضرورة. قال ويروى عن علي وعروة يعني أنهم ذهبوا إلى هذا الأمر، وهو قول الليث بن سعد وأبي محمد بن حزم، ونسبه في البحر إلى عائشة وداود الظاهري. قال ونسبه في البحر، أي بحر هذا؟ ها؟ البحر الذخار، وهو من كتب الزيدية يسمونه البحر الذخار في فقه الأئمة الأطهار، كتاب من كتب الزيدية. ونحن نعرف مدى عناية المؤلف بإظهار وإبراز مذهب الزيدية. قال وهو قول الليث بن سعد، والليث بن سعد. من هو الليث بن سعد؟ هل مر معكم؟ هو قرين للإمام مالك، وأحد الذين تلقوا العلم مع مالك، لكنه كان من أهل مصر، سكن مصر، وكان له مذهب إذ ذاك في مصر، إلا أنه رحمه الله كما يقول البعض إن الليث كان أفقه من مالك، لكن تلاميذه أو أصحابه ضيعوا مذهبه. كان الليث رحمه الله فقيها عالما جليلا ذا غنى واسع، حتى إنهم يقولون كان إذا ركب النيل، يعني سافر ومخر من بلد إلى بلد فيه، كان هو وتلاميذه في سفينة ومطبخه في سفينة، يعني كان ينفق على تلاميذه، وكانت له غلات كثيرة، له غلات كثيرة، حتى إنه كان له كاتب خاص بجمع الغلات وحساب الغلات، يقال له فلان كاتب الليث، وهو أحد من تلقى عنه العلم وروى عنه. الليث بن سعد رحمه الله توفي في مصر، ودفن كما يقولون في الخرابة الصغرى قريبا من الإمام الشافعي، حتى إن الشارع أو الطريق الذي يمر بمقبرته يسمى بشارع الإمامين أو طريق الإمامين، ويقصدون بذلك الإمام الليث والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى. فكان يرى هذا الرأي، وهو أن المرأة إذا احتاجت أو المرأة إذا رغبت في أن يحرم عليها إنسان أرضعته وإن كان كبيرا، أو أرضعه أحد نسائها بحيث تحرم عليه. قال: وهو مذهب ابن حزم، ودليله هو هذا الحديث وأبي محمد بن حزم، ونسبه في البحر إلى عائشة وداود الظاهري، وداود هو صاحب مذهب الظاهرية، وابن حزم إنما تبع داود في مذهبه، فكأنه بهذا يريد أن يقول إن هذا الحكم هو مذهب الظاهرية عموما، هو مذهب الظاهرية عموما. قال:
الذي نسبه نسبه ابن حزم هو ظاهري
ونسبه في البحر، أي ونسبه صاحب كتاب البحر، إلا هو صاحب كتاب البحر الذخار، لما تكلم عن هذه المسألة ما قال إنه مذهب محمد بن أبي محمد بن حزم، بل قال إنه مذهب عائشة وداود، مذهب عائشة وداود. قال: وحجتهم حديث سهلة هذا، وهو حديث صحيح لا شك في صحته، لأن الحديث أخرجه من مسلم، ويدل له أيضا قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، حيث أطلق الأم ولم يقيد ذلك بسن معينة، وكأن الشارع يدعم هذا القول ويؤيده، فإنه مطلق غير مقيد بوقت. قال: وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء إلى أنه لا يحرم من الرضاع أو لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الصغر، وإنما اختلفوا في تحديد الصغر، فالجمهور قالوا مهما كان في الحولين فإنه رضاعة تحرم أو يحرم، ولا يحرم ما كان بعدهما، مستدلين بقوله تعالى حولين كاملين، يعني والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وقال جماعة الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمن، يعني ما دام الطفل معتمدا على اللبن فإنه في هذه الحال لو رضع يحرم رضاعه، أما إذا لم يكن كذلك بأن فطم واعتمد على الطعام والشراب فإنه أرضع بعد ذلك لا أثر للبن. قال جماعة الرضاع المحرم ما كان قبل الفطام ولم يقدروه بزمن. وقال الأوزاعي إن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم هذا الرضاع شيئا، وإن تمادى رضاعه، يعني وإن استمر أكثر من الخمس الرضاعات، وإن تمادى رضاعه ولم يفطم. أما إذا كان الطفل مستمرا يرضع حتى بعد الحولين، إن تمادى بعد الحولين وكان معتمدا على لبن أمه على الرضاع حتى ولو بعد الحولين، يعني قول الأوزاعي. وقال الأوزاعي وإن فطم وله عام واستمر فطامه ثم رضع في الحولين لم يحرم أو لم يحرم هذا الرضاع شيئا، وإن تمادى رضاعه ولم يفطم فما يرضع وهو في الحولين حرم، وما كان بعدهما لا يحرم وإن تمادى إرضاعه. كأن الإمام الأوزاعي قال إذا كان الطفل استغنى عن الرضاع فالرضاع لا أثر له، وأما إذا لم يستغن عن الرضاع ورضع فننظر هل الرضاع كان في الحولين أو كان بعد الحولين، فإن كان في الحولين أثر وحرم، وأما إن كان بعد الحولين فلا أثر له، لأن الرضاع يتم بالحولين كما قال الله تعالى لمن أراد أن يتم الرضاعة، فكأنه بعد الحولين لا أثر له، مفهوم؟ إذن الأوزاعي هنا ذكر ثلاث نقاط. النقطة الأولى ربط التحريم بالفطام، هذا إذا كان قبل الإيه؟ قبل الحولين، ما دام الطفل قد فطم وأصبح يعتمد على غير اللبن فلا أثر للرضاع، لو رضع الرضاع لا يحرم. لو كان الطفل معتمدا على اللبن فهذا الرضاع يحرم في حدود الحولين، فلو رضع بعد الحولين وإن كان الطفل معتمدا على اللبن فإنه لا أثر للتحريم. هذا قول مين؟ قول الإمام الأوزاعي رحمه الله. قال وما كان بعدهما لا يحرم وإن تمادى إرضاعه. وفي المسألة أقوال أخر عارية عن الاستدلال فلا نطيل بها المقال، هكذا يقول الشارح. قال واستدل الجمهور بحديث إنما الرضاعة من الإيه؟ من المجاعة، وتقدم ثم قال فإنه لا يصدق ذلك إلا على من يشبعه اللبن ويكون غذاء لا غيره، يعني ولا يكون له غذاء غيره، فلا يدخل الكبير يعني في هذا المفهوم، وهذا وجه استدلال الجمهور. قالوا الكبير لا يحرمه اللبن، لا يحرم رضاعه لأنه لا يستفيد من ذلك اللبن، فلا يدخل الكبير، سيما وقد ورد بصيغة الحصر، يعني الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، يعني إنما يسري حكم الرضاعة في الزمن وفي الحال وفي الوقت الذي يكون اللبن فيه مؤثرا ومغنيا ومشبعا عن المجاعة. وأجابوا عن حديث سالم، يعني الجمهور، بأنه خاص بقصة سهلة فلا يتعدى حكمه إلى غيرها، أنه خاص بها. وقد جاءت أحكام اختص بها بعض أفراد الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم دون غيرهم لوجود الحاجة أو الخصوصية. ومن هذا يذكر العلماء قصة إرضاع سالم مولى أبي حذيفة، ولذلك هم يقولون في مثل هذه الأحوال، علماء الأصول ماذا يقولون في مثل هذه الأحوال؟ يقولون هذه واقعة عين لا يقاس عليها، ها؟ يقولون إنها واقعة عين، ومعنى واقعة عين يعني مسألة خاصة، قضية معينة واقعة عين لا يقاس عليها، فهي ليست أصلا ولا قاعدة، وإنما شرعت على خلاف الأصل رخصة يقتصر عليها ولا تكون قاعدة يقاس عليها. قال: فلا يتعدى حكمه إلى غيرها، كما يدل له قول أم سلمة أم المؤمنين لعائشة رضي الله عنهما، يعني لما كانت عائشة تصنع هذا الصنيع، أم سلمة خالفتها الرأي وقالت إيه: ولا نرى هذا إلا خاصا بسالم، ولا نرى هذا إلا خاصا بسالم، ولا ندري لعله رخصة لسالم، ولا ندري، يعني ولا ندري في ذلك إلا لعله رخصة إيه لسالم، أو أنه منسوخ. يعني الجمهور قالوا هذه المقالة الثانية، يعني إما أن يقولوا إن هذا حكم خاص بسالم، واقعة عين لا يقاس عليها خصوصية، أو أن الحكم قد نسخ بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة. ما سمعت؟ أيوة، الجملة التي بين قوسين هي التي لأم سلمة: لا ندري هذا إلا خاصا بسالم، ولا ندري، ولا نرى هذا إلا خاصا بسالم، ولا ندري لعله رخصة لسالم. هذا قول أم سلمة.
هذا الخلاف هذا في حياة الرسول
عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، كيف يكون هذا الخلاف في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
يعني بعد وفاته.
طبعا، لأن عائشة ما كانت يعني تأمر من أخواتها وغيرهم أن يرضعوا من يريد أن يدخل عليها إلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لا، أم المؤمنين التحريم هنا فقط في عدم الزواج، لا في الدخول والخلوة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم: وإذا سألتموهن متاعا سألوهن من وراء حجاب. إذن فالتحريم في كونها أما للمؤمنين يعني من حيث تحريم الزواج بهن. واضح؟ أو أنه منسوخ. قال: وأجاب القائلون بتحريم رضاء الكبير، إلا هم من؟ طبعا عائشة وابن حزم ومين والليث ابن سعد، بتحريم رضاء الكبير، بأن الآية وحديث إنما الرضاعة من المجاعة واردان لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة للمرضعة والتي يجبر عليها الأبوان رضيا أم كرها، كما يرشد إليه آخر الآية وهو قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فكأنهم يقولون: طيب هذا إذا كان في الآية، لكن هل هذا في الحديث؟ الحديث جاء مطلقا وقال إنما الرضاعة من المجاعة، ولم يقل هذا في حق مين؟ في حق الأب، بل حصر الرضاع المحرم في هذا الأمر. فالحديث يكاد يكون نصا في قضية التحريم لا في قضية النفقة، لا في قضية، يعني قد يسلم بأن الآية واردة، سياقها وارد في مسألة الإنفاق، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذن فالآية وردت في مسألة الاسترضاع والإنفاق، نعم، لكن الحديث لا يحمل على ذلك لعدم وروده في هذا الأمر. وكون الوالدين كون الوالد مأمور بالإنفاق على ولده بالاسترضاع سواء كان للأم أو لغير الأم. قال:
وين وقفنا؟ الآية
لم تحدد شخص من الرضاعة.
الآية حددت تمام وكمال الرضاعة. قالت: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. لكن لو أن امرأة أرضعت بعد الحولين هل نقول لها لا يجوز لك؟
وسياق الآية تقول: وعلى المولود.
نعم، يعني الأب ملزم بأن يدفع نفقة الرضاعة إلى سنتين. لكن لو كان الطفل مثلا نضو الخلقة، يعني ما هو مكتمل ولا يعتمد في غذاء إلا على الرضاع بعد الحولين، هل الأب ملزم بالإنفاق عليه ولا لا؟ إثمه ملزم. وإنما الآية حكت الغالب، تقول: غالب الأطفال يكتفون بالرضاع في حدود في حدود السنتين، والشواذ يعني ما يدخلون في الحكم الغالب، واضح؟ وبالتالي من الأطفال من يكتفي، يعني من يترك الرضاع قبل السنتين. فهل هذا الطفل لو ترك الرضاع قبل السنتين نلزمه لابد أن ترضع إلى السنتين؟ ها؟ فالمسألة إذن إنما جاءت لبيان حكم الغالب، وفي يعني في حالة الخصومة بين الأب والأم، الأب يقول: أنا ما أسلم أجرة الرضاع، الحاكم القاضي يفرض عليه أن يدفع أجرة الرضاع إلى الأم إلى سنتين. لكن لو كان الطفل في حالة لا يستطيع أن يستغني بالطعام عن الرضاع حتى ولو بعد السنتين، الحاكم يقضي لها، يقضي لها بأن يدفع الأب الأجرة وعلى الأم أن ترضع ما دام الطفل في حاجة. فالعبرة بحاجة الطفل لا إيه. وكذلك لو استغنى الطفل عن الرضاع قبل السنتين فإنه لا يلزم، يعني ليس على الأم أن ترضع، وعلى الأب أن يوفر له الغذاء الذي يحتاج إليه بدلا من الإيه؟ من الرضاع. قال:
وعن
وعائشة هي الراوية لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وهي التي قالت برضاع الكبير. وجه الاستدلال هنا، المسألة في الحقيقة من المسائل الأصولية التي يتكلم فيها علماء الأصول، يقولون إذا خالف الراوي، إذا خالفت رواية الراوي رأيه، إذا روى الراوي رواية وخالفها برأيه وبعمله، أيهما نقدم؟ هل نقدم روايته أو رأيه؟
العمل مع القول.
نقدم الرواية.
قضية أصولية، ذهب الحنفية إلى أن رأيه يقدم على روايته، قالوا لأن الراوي إنما عدل عن العمل بالرواية لعلمه بأنها ليست محل عمله، فكأن عنده علم زائد على إيه؟ على الرواية، ولذلك يقدمون الرأي على الرواية، ويعتبرون وجود رأي مخالف للرواية قادحا في الرواية. والذي عليه جمهور المحدثين وعلماء الأصول المتكلمين من غير الحنفية أن الرواية تقدم على الرأي، أن الرواية مقدمة على إيه؟ على الرأي، لأن كون الراوي يروي هذه الرواية هو ينسبها إلى مين؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يعمل الراوي برأي يخالف الرواية لعدم فهمه إيه؟ ما دلت عليه الرواية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الأمر الثالث، إن هذا القول لو سلمنا بأن عائشة رضي الله تعالى عنها خالفت روايتها وهي إنما الرضاعة من المجاعة، نقول إن عائشة ما خالفت الرواية، لأن عائشة روت روايتين، روت إيه؟ روايتين، وقولها بإرضاع الكبير لا يتنافى مع رواية إنما الرضاعة من المجاعة، لأن مر معنا في الدرس الماضي إن الحصر أغلبي غالب ولا الحصر دائم كشامل، الحصر في كثير من النصوص الشرعية على سبيل الإيه؟ على سبيل التغليب، فغالب من يحتاج إلى الرضاعة سببه هو إيه؟ هو المجاعة والاحتياج والمجاعة، لكن مثل هذه الأحوال الشاذة وهي إرضاع الكبير للحاجة أمور شاذة جاءت على خلاف الغالب، ولذلك جعلها حكما مستقلا ورد بحديث سالم مولى أبي حذيفة. هذا لو سلمنا يعني بأن ما قاله العلماء أو الفقهاء من أن من خالف رأيه روايته تقدم أو يقدم رأيه على على روايته، والظاهر أن عائشة رضي الله عنها ما خالفت الرواية، وهي وإن روت إنما الرضاعة من المجاعة، لأن ذلك الحكم في الغالب، وهذا لا يتنافى مع وجود حكم آخر. واضح؟ قال طيب، وعائشة هي الراوية لحديث إنما الرضاعة من المجاعة، وهي التي قالت برضاع الكبير وأنه يحرم، فدل على أنها فهمت ما ذكرناه في معنى الآية، يعني من أنها محمولة على الإنفاق لا على التحريم. والحديث وأما قول أم سلمة إنه خاص بسالم فذلك تظنن منها، وقد أجابت عليها عائشة فقالت أما لك في رسول الله أسوة حسنة، فسكتت أم سلمة، ولو كان خاصا لبينه صلى الله عليه وسلم كما بين اختصاص أبي بردة بالتضحية به بالجذعة من المعز. أبو بردة طبعا هذا موضوع آخر، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في يوم عيد الأضحى وقال إن الأضاحي يجب أن تكون بعد صلاة العيد، وأن من ذبح قبل صلاة العيد فذلك لحم قدمه لمين؟ لأهله. فقام أبو بردة وقال إني ذبحت وليس عندي إلا جذعة من معد، يعني سخلة ما بلغت عمر الأضحية، لأن المعز لابد أن تبلغ سنة، والجذعة ما كان لها ستة أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب وضحي وهي لك خاصة. فيقول القائلون بمطلق التحريم في الرضاع حتى ولو كان الراضع كبيرا، قالوا إن النبي لما قال لأم سلمة لما قال لسهلة أرضعيه خمسا تحرمي عليه ما قال لها وهو لك خاصة، ودل ذلك على أن الحكم عام، وأن من ادعى الخصوصية عليه أن يثبت ذلك. قال والقول بالنسخ يدفعه أن قصة سهلة متأخرة عن نزول آية الحولين، فإنها قالت سهلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أرضعه وهو رجل كبير، فإن هذا السؤال منها استنكار لرضاع الكبير دال على أن التحليل بعد اعتقاد التحريم، دال على أن التحليل يعني الذي رخص لها رسول الله كان بعد وقوع التحريم بالرضاع في الحولين. والجمهور فهموا الخصوصية من هذا الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهلة، حيث قالت كيف أرضعه وهو كبير، فقال أرضعيه خمسا تحرمي عليه، يعني أن ذلك على سبيل الخصوصية لها للحرج الذي وقعت فيه والذي وقع فيه زوجها، ولأن الأمر يعني أصبح ضرورة، إذ لا يستطيع سالم أن يجد مكانا وليس له أهل، وقد اعتقه أبو حذيفة فأصبح حرا لا يمكن أن يعود إلى العبودية، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في هذا واعتبر ذلك خصوصية لها. قلت الآن الأمير الصنعاني يريد أن يرجح، يقول قلت ولا يخفى أن الرضاعة لغة إنما تصدق على من كان في سن الصغر، وعلى اللغة وردت آية الحولين، وحديث إنما الرضاعة من المجاعة، والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة يعني وحديث إنما الرضاعة من المجاعة يعني ورد أيضا على سبيل اللغة. والقول بأن الآية لبيان الرضاعة الموجبة للنفقة لا ينافي أيضا أنها لبيان زمانه زمان الرضاعة، بل جعله الله تعالى زمان من أراد إتمام من أراد تمام الرضاعة، وليس بعد التمام ما يدخل في حكم ما حكم الشارع ودلت له الأحاديث. نعم ما اسمع.
بالنسبة للسائقين والخدم،
يقول الآن بالنسبة للسائقين والخدم وما في ومن في حكمهم كالطباخين وغيرهم الذين يدخلون على النساء، فهل يمكن أن نطبق عليهم هذا الحكم؟ إذا كنت ترى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية ووجدت أن ثمة حاجة وضرورة وأن الناس الذين يرضعون يكون فيهم من الديانة والأمانة ما إيه؟ ما يحملهم على شعور ذلك التحريم، فلعل الأمر فيه ساعة إن شاء الله. لكن أن يتخذ وسيلة لأن يدخل الأجانب على النساء ولا يراعى لهذا التحريم جانب، فلا شك أن الورع وإيه والوقوف عند حدود الله هو الأمر المطلوب وهو الأولى وهو الإيه عليكم السلام وهو الأولى وهو الأحكم. باقي كثير.
ذكرنا قليلا أن هناك من الأحاديث ما فيه خصوص، فهل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع لعائشة أو لعبد الرحمن هو إذا جاء إلى أفراد المكان فتحلل منه خصوصية؟
لا، ذاك لا ليس له خصوصية. من قال إن هذا خصوصية؟ لأنها قالت هي تريد أن تعتمر فقال أخرجها إلى أدنى الحل، فدل ذلك على أن الحكم لمن كان في مكة ويريد أن يأتي بالعمرة أنه يخرج إلى أدنى الحل، فأي خصوصية في هذا؟
كيف الموقف بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى علينا من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة؟
إيه؟
وذكر من هذا الحديث وأهل مكة فمن مكة.
هذا بالنسبة للحج، والسبب في ذلك لأن الناس في الحج يجمعون بين الحل والحرم، يعني أهل مكة إذا أحرموا من مكة في الحج يخرجون إلى الحل بدليل أنهم يذهبون إلى عرفات، وعرفات خارج الحرم وهي من الحل، فقد جمعوا في نسكهم بين الحل والحرم. وأما في العمرة فإنهم لو أحرموا من بيوتهم لم يجمعوا بين الحل والحرم، واضح؟ لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أن يخرج عائشة إلى التنعيم أدنى الحل لتجمع بين الحل والحرم، ولا يكون خصوصية. ايوه طبعا، ما عندك خبر بهذا؟ ما اعرف ان احد من اهل مكة يحرم بالعمرة من بيته، وانما يخرجون الى الحل ويحرمون. ها؟ طب والتنعيم مو خارج الحرم؟ خارج الحرم التنعيم. نعم، ما هو ميقات ولكنه أدنى الحل. الفرق بين الميقات وأدنى الحل لأنه هناك مواقيت حدود لا يتعداها من يريد الحج والعمرة من خارج مكة من الآفاقيين، لا يجوز له أن يتجاوزها إلا محرم، وهذه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أو يقول ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرن اللي هو قرن المنازل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
وما يعتبر ميقات لأهل
هذا ميقات لأهل للآفاقيين، ومن كان دون ذلك يعني بلده بعد الميقات فمن حيث أنشأ فيحرم من بيته. فمن كان في الحل مثل أهل جدة وصعبر ومناطق هذه التي بعد الجحفة فيحرم من بيته، وأهل مكة حتى أهل مكة من مكة يحرمون من مكة بالنسبة للحج. والذي جعلنا نقول إن هذا بالنسبة للحاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر عندما أرادت عائشة أن تعتبر من داخل مكة أن يخرجها إلى أدنى إلى أدنى الحل، فخص هذا القول الإطلاق والعموم الموجود في قوله أهل مكة من مكة، يعني ذاك خاص بالحج، وأما العمرة فتخرج إلى أدنى الحل.
يعني يخرج من العمرة ولا يخرج من الحج؟
لا، لأنهم إذا خرج الحاج من مكة لا بد أن يخرج إلى الحل. كيف يقف في عرفات؟
وخارج مكة.
عرفات خارج الحرم. إذن فلما كان خروجه إلى الحل في الحج مؤكدا لم يطلب النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يخرج عند الإحرام، لكن بالنسبة للعمرة لا بد أن يخرج خارج الحرم. قال وعنها يعني وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته، فأمرني أن آذن له علي، وقال إنه عمك، وقال إنه عمك. متفق عليه. هذا الحديث لعلنا نتذكر الحديث السابق، وهو أن النبي لما جاء إلى عائشة وجد عندها رجلا فتغير، فقالت إنه أخي يعني من الرضاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكن، انظرنا من إخوانكن، إنما الرضاعة من المجاعة. فعائشة رضي الله عنها فهمت من هذا أن المسألة تحتاج إلى تثبت، ولذلك لما جاء أفلح أخو أبي القعيس وعائشة كانت قد رضعت من أبي القعيس وأراد أن يدخل عليها عمها من الرضاء امتنعت ولم تأذن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما قال. فلما امتنعت جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة كأنها تقول له إني قد عملت بالنصيحة التي نصح وبالأمر الذي أمرت فلم أدخل أفلح، مع أنه أخو أبي القعيس. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما أذنت له ولماذا لم تدخليه، أليس هو عمك؟ فإن العم من الرضاع كالعم من النسب. ولهذا قال لها فأمرني أن آذن له علي، يعني أن يدخل عليها، وقال إنه عمك. ها؟ ما سمع الأول؟ إنه عمك الأول. لا، في الشرح موجود، في الشرح إنه عمك الأول. ها؟
في الشرح.
أيوه. إنه عمك الأول، يعني الأول هل بمعنى الذي سمحت له أول ودخل عليها ثم منعته يحتمل، أو يحتمل أن يكون أفلح أكبر من أبي القعيس فقال له إنه، فقال لها إنه عمك الأول يعني الذي هو أكبر من أبيك وبالتالي لك أن تأذني له. فهذا الحديث دلنا على أنه يحرم من الرضاء ما إيه؟ ما يحرم من النسب، وأن عم العم من الرضاء له أن يختلي بالمرأة ويدخل عليها وإنها تحرم عليه كما تحرم على ابن أخيه من النسب. قال وعنها أي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أفلح قال بفتح الهمزة ففاء آخره حاء مهملة مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل مولى لأم سلمة أخا أبي القعيس بقاف مضمومة وعين وسين مهملتين بينهما مذنات تحتية، جاء يستاذن عليها بعد الحجاب. قالت فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته فأمرني أن آذن له علي وقال إنه عمك الأول. متفق عليه. قال اسم أبي القعيس وائل بن أفلح الأشعري، وقيل اسمه الجعد، فعل الأول يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه يعني أفلح بن أفلح. قال ابن عبد البر لا أعلم لأبي القعيس ذكرا إلا في هذا الحديث، والحديث دليل على ثبوت حكم الرضاء في حق زوج المرضعة وأقاربه، في حكم زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة، وذلك لأن السبب اللبني هو ماء الرجل والمرأة معا، فوجب أن يكون الرضاع منهما كالجد، لما كان لما كان سبب ولد الولد أوجب تحريم ولد الولد به لتعلقه بولده، ولذلك قال ابن عباس في هذا الحكم اللقاح واحد، اللقاح إيه؟ واحد. قال أخرجه عنه ابن أبي شيبة، فإن الوطأ يدر اللبن فللرجل منه نصيب، وإلى هذا ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وأهل المذاهب، يعني كأن المسألة إجماع، والحديث دليل واضح لما ذهبوا إليه. وفي رواية أبي داود زيادة تصريح حيث قالت دخل علي أفلح فاستترت، حيث قالت دخل علي أفلح فاسترت منه فقال أتستترين مني وأنا عمك؟ قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، أو ولم يرضعني الرجل الحديث. وخالف في ذلك ابن عمر وابن الزبير ورافع ابن خديج وعائشة وجماعة من التابعين وابن المنذر وداود يعني الظاهري وأتباعه، فقالوا لا يثبت حكم الرضاع للرجل لأن الرضاع إنما هو للمرأة التي اللبن منها. قالوا ويدل عليه قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأجيب بأن الآية ليست فيها ما يعارض الحديث، فإن ذكر الأمهات لا يدل على أن ما عداهن ليس كذلك، بل إن دل بمفهومه فهو مفهوم لقب إيه؟ مطرح، يعني إن دل قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم يعني وأما الآباء فليس لهم هذا الحكم، يقول هذا مفهوم مطرح.
كيف دخل عائشة معه في هذا الجمع بينما عائشة هي التي روت الحديث والرسول الحمد بأنه هذا حمد؟
فين أدخلت عائشة؟
دخلت عائشة
لعلها قبل الحكم.
قبل أن
حيث قالت إنما أرضعني الإيه الرجل، كما عرف في الأصول، وقد استدلوا بفتوى جماعة من الصحابة بهذا المذهب، ولا يخفى أنه لا حجة في ذلك، وقد أطال بعض المتأخرين البحث في المسألة، وسبقه ابن القيم في الهدي، واستحسنه ابن تيمية، والواضح ما ذهب إليه الجمهور، والله سبحانه وتعالى أعلم.